Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الاثنين الموافق 4 من شهر 1 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وحديث اليوم وبرامج اخرى متنوعة، وحنبدا برنامجنا كالمعتاد بنشرة الاخبار واليكم العناوين. إصابة مزارع برصاص الرعاة في ولاية شمال دارفور، وحريق بمعسكر النيم في شرق دارفور يقضي على 13 منزلا ويخلف خسائر كبيرة. مقتل راعي على يد القوات الإثيوبية في ولاية القضارف، وارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين إلى السودان إلى نحو 62,000. الحرية والتغيير تعلن رفضها زيادة تعرفة الكهرباء، ووزارة المالية تعلن عرض الموازنة للإجازة النهائية في 10 من يناير. تسجيل 7 وفيات و134 إصابة بفيروس كورونا بالخرطوم خلال 24 ساعة، وولاية الجزيرة تغلق الأسواق اعتبارا من أمس الأحد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أصيب المزارع إبراهيم سنين 35 عاما أمس الأحد بطلق ناري في منطقة ملعوتة شمال تابت بولاية شمال دارفور. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا إن أحد الرعاة أطلق النار على المزارع إبراهيم وأصابه في رجله اليسرى عقب اعتراضه على إدخال إبل الراعي في مزرعته وإتلاف محاصيل العجور والطماطم. وأوضحوا إن إبراهيم نقل إلى المركز الصحي في تابت لتلقي العلاج، وتم فتح بلاغ لدى قوة حماية الموسم الزراعي التي تحركت لإلقاء القبض على الجاني. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
أصيب المواطن إبراهيم آدم سنين بطلق ناري في قراوة الشمالي في منطقة أملاوطة اللي هي شمال تابت مسافة 5 كيلو يعني. والحادث كانت إنه الراعي ده قبل الجمال في القدار في الطماطم والأجور، وأبداك الزول ده قام ترد الرحم من العين وقام أطلق عليه النار، والآن هو نقل إلى مركز في طابي. فلا زال الحوادث متكررات كثيرة جدا في الزراعة وكده. طبعا لا زال
تعيش 13 أسرة بمعسكر النيم بمدينة الضعين بولاية شرق دارفور أوضاع إنسانية حرجة بسبب الحريق الذي التهم منازلهم وتسبب في خسائر كبيرة في الممتلكات يوم السبت. وقال صالح إبراهيم عبد الله مدير منظمة شباب من أجل دارفور بالولاية لراديو دبنجا إن حريقا شب بالمعسكر نهار السبت بسبب الرياح الشديدة، مما أدى إلى حرق 13 منزلا بالكامل وما بداخلها من الأثاث بجانب إتلاف المحاصيل ومبالغ نقدية. وأوضح صالح إن الأسر المتضررة الآن في العراء وفي حوجة ماسة للمساعدات الإنسانية من الأغطياء وخيام الإيواء، وأشار إلى مساعدات مالية قدمتها المنظمة للمتضررين إلا أنها غير كافية، مناشدا الخيرين بمد يد العون لتلك الأسر المتضررة. وأضاف صالح إبراهيم مدير منظمة شباب من أجل دارفور بولاية شرق دارفور لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
هنا حجم خسارة كبير جدا، خسارة في الأواني المنزلية وخسارة في المنازل نفسها والمحاصيل الزراعية، وفي ناس فقدوا مبلغ كبير جدا في الخسارة، فخسارة كبير جدا. فنحن الآن الحمد لله جينا كمنظمة شباب نجل دارفور قدم للناس دي مبلغ مادي اللي هو يعينهم على بعض الحاجات، بعض الاحتياجات المنزل، وظروف برضو نحن مقدمنا ظروف صعبة، فمبلغ قدمناه للناس عينا. أي أسرة تعاملنا معها دينا مبلغ في يدها.
قتل الراعي يوم السبت بمنطقة خوريابس القريبة من الحدود الإثيوبية بولاية القضارف على يد قوات إثيوبية. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا إن الحادث يأتي ضمن سلسلة من أعمال القتل والاختطاف التي تقوم عصابات الشفتة الإثيوبية المدعومة من القوات الحكومية الإثيوبية. وأوضح المواطنون إن الاشتباكات بين الجيش السوداني والقوات الإثيوبية توقفت منذ أكثر من أسبوع مع سحب جزء من القوات الإثيوبية المحتشدة في الحدود. ومن جهة أخرى وصل إلى السودان يوم السبت 711 لاجئ إثيوبي، 693 منهم عبر معبر حمدايت بولاية كسلا و19 عبر معبر المدينة 8 بولاية القضارف، ليرتفع العدد الكلي للاجئين الإثيوبيين الفارين إلى السودان إلى 61816. وبحسب التقرير اليومي لمعتمدية اللاجئين، فإن عملية الترحيل من مركزي حمدايت والقرية 8 إلى معسكر الطنيدبة بدأت أمس الأحد بعد اقتراب معسكر مراكوبة من وصوله سعته القصوى وهي 25,000. أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم تسجيل الولاية 7 حالات وفاة جديدة و184 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية، ليصل تراكم الوفيات إلى 744 حالة وفاة، والإصابات المسجلة 18,004 حالة، كما بلغت حالات الشفاء 26 حالة خلال 24 ساعة، ليصل العدد إلى 8,343 حالة شفاء. وأكد مدير عام وزارة الصحة بالخرطوم الدكتور محجوب تاج السير منوفلي لدى تقديمه للتقرير اليومي للجائحة بمركز طوارئ كورونا إن المنحنى الوبائي للجائحة يشهد ارتفاعا كبيرا، ووصفه بالمؤشر الخطير. وأشار الدكتور محجوب إلى استمرار محلية الخرطوم في تسجيل أعلى معدلات الإصابة مقارنة مع بقية المحليات بتسجيلها 5,498 حالة، كاشفا عن زيادة كبيرة في معدل الانتشار بالولاية حيث تبلغ 20.1 في كل 10,000 من السكان. وفي ولاية نهر النيل أعلنت وزارة الصحة يومي الجمعة والسبت تسجيل 4 حالات وفاة و18 إصابة و10 حالات تعافي بفيروس كورونا، وارتفع العدد الكلي للوفيات إلى 32 حالة والإصابات إلى 252، فيما بلغ عدد المتعافين 109. وانتشرت الإصابات الجديدة بحسب التقرير الوبائي اليومي في 5 محليات وهي عطبرة والدامر وبربر وشندي وأبو حمد. وفي ولاية الجزيرة بدأت السلطات في تنفيذ قراراتها أمس بالإغلاق التام للمحلات التجارية بأسواق المحليات وتأجيل فتح المدارس إلى 17 يناير المقبل بسبب تزايد الإصابات والوفيات بسبب كورونا، فيما احتشد عشرات المواطنين أمام مباني أمانة الحكومة تنديدا بإغلاق الأسواق والزيادات المعلنة حديثا. وكانت حكومة الولاية أصدرت تسعيرة جديدة لغاز الطهي لتبلغ الأسطوانة 600 جنيه، وأضافت ربة منزل مشاركة في الاحتجاجات في هذا الخصوص.
يعني لنا سوق مدني قفلوا المطاعم ودار القطاعي، لكن مثل الناس الأكل الناس الخضروات واللحوم والتجار الجملة ده خلون عندي حاجة بتتداول يومي جزارات والحل الخدار والتجار الجملة ده قالوا خلون، لكن باقي الجماعة كل المطاعم والتسكريات والقهاوي والشنو دي ومحل المرطبات كلها قفلوها.
أغلقت لجان مقاومة كوستي أمس الأحد الكبري الرابط بين مدينتي كوستي وربك احتجاجا على تردي الخدمات الصحية وإغلاق قسم النساء والتوليد وإضراب الأطباء والممرضين، فيما تقدمت وزيرة الصحة بولاية النيل الأبيض باستقالتها. وتسبب إغلاق الكبري في توقف حركة النقل والمواصلات بين المدينتين، وحملت لجان المقاومة وللولاية ووزارة الصحة مسؤولية ما يجري في الحقل الطبي، واتهمت الكادر الطبي الذي يعمل بالمستشفى بعدم المسؤولية. وأرجعت وزيرة الصحة بالنيل الأبيض سارة لافينا استقالتها لعدد من المشاكل والقضايا المتصلة بمطالب الكوادر الطبية وإضراب نواب الأخصائيين بالسودان، والذي أثر مباشرة على تقديم الخدمة العلاجية خاصة في مستشفى النساء والتوليد بكوستي. واستعرضت جهود الوزارة لمعالجة مشكلات الأطباء بزيادة المستحقات المالية، واتهمت الكوادر المضربة بمنع عدد من الكوادر الرافضة لإضراب التمريض بالقوة من العمل داخل مستشفى كوستي التعليمي، مشيرة إلى إغلاق العنابر والحوادث، ووصفت ذلك بأنه غير أخلاقي خاصة ما تم من منع وطرد الكوادر الرافضة للإضراب، ونوهت إلى تعقد الأمور وغياب الإرادة العامة وأن المشاكل اتحادية المنشأ. أعلنت اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير رفضها القاطع لزيادة تعرفة الكهرباء بنسبة 500%، ووصفتها بغير القانونية وغير المبررة، مطالبة بإلغائها على الفور. كما طالبت الحكومة بضرورة الالتزام بمقررات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول. وقالت اللجنة الاقتصادية في بيان لها إن هذه الزيادات الكبيرة في أسعار الكهرباء لم تطرح في الموازنة، واستبقت إجازة الموازنة وصدرت دون تشريع. وأوضحت إنها ستؤدي لزيادة في أسعار الكثير من السلع والخدمات، وتؤثر سلبا على الإنتاج الزراعي والصناعي والصادرات، وتقلل من الإيرادات. واعتبرت اللجنة الزيادة مخالفة لمقررات المؤتمر الاقتصادي القومي التي دعت لعدم رفع الدعم إلا بعد إجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة. من جهتها أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عرض الموازنة على مجلس الوزراء المكتمل غدا الثلاثاء قبل أن تعرض على الاجتماع المشترك بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء يوم 10 يناير. وقالت الوزارة في بيان لها إنها ستعرض الموازنة أيضا على قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وشركاء السلام قبل إجازتها النهائية من قبل المجلس المشترك. وأوضحت الوزارة أنها عرضت المسودة الأولى للموازنة على لجنة القطاعات الوزارية يومي 29 و30 ديسمبر 2020 وذلك للنقاش حولها، وسيستمر هذا النقاش مع لجان القطاعات حتى يوم أمس الأحد 3 يناير. وقالت إن موازنة 2021 نتجت عن تشاور واسع واجتماعات لخبراء اقتصاديين والسياسيين من مختلف المنظومات مع موظفي المالية والوزارات والمؤسسات الأخرى وخبراء الموازنة، بالإضافة إلى ممثلين للجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير وشركاء السلام. أعلن مدير الجمارك الفريق بشير الطاهر بدء وصول الحاويات عبر الموانئ المصرية إلى معبري أرجين وأشكيت بوادي حلفة. واعتبر السبت في المنتدى التفاكري حول ميناء بورسودان اعتبر الاستيراد عبر الموانئ المصرية للخطر القادم ويؤدي إلى فقدان نسبة كبيرة من الإيرادات. وأوضح أن الحاويات تصل للمعبر في حدود 6 إلى 10 أيام، مما يجعل البلاد أمام تحدي كبير لإعادة الموانئ لسيرتها الأولى. وانتقد البيض في تنفيذ نظام النافذة الواحدة والذي استمر لأكثر من 9 سنوات داعيا للارتقاء بالجهات ذات الصلة بتطبيق التقنية للوصول إلى زمن تخليص مناسب. تزور البلاد في 7 يناير الجاري رئيسة بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي السيدة كيمبرلي ريد، يرافقها نائبها للشؤون الاقتصادية ضمن وفد عالي المستوى. وقالت السفيرة مها يوب مديرة إدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية في تصريح لوكالة السودان للأنباء إن المسؤولة الأمريكية ستلتقي خلال الزيارة التي تستغرق يوما واحدا وتأتي عقب زيارة وزير الخزانة الأمريكية للسودان في 6 يناير. ستلتقي برئيس الوزراء وعدد من الوزراء في العدل والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية والمالية والصحة والطاقة والتعدين. وأضافت أن الزيارة ستناقش إعادة السودان للنظام المصرفي وموضوعات اقتصادية تتعلق بعمل إكزيم بانك، وهو البنك الحكومي الرئيسي الذي يعمل في مجال الديون والقروض الدولية. تبنى الاجتماع السفيري الثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة الذي عقد أمس الأحد مقترح السودان بتخصيص هذا الأسبوع لاجتماعات ثنائية بين الدول الثلاث وفريق الخبراء والمراقبين. وقالت وزارة الري في بيان لها إن وزيرة التعاون الدولي بجنوب أفريقيا جي باندورا طلبت خلال الاجتماع تخصيص هذه الاجتماعات لتحديد نقاط الاتفاق والخلاف بين الدول الثلاث على أن تعاود الاجتماعات الثلاثية انعقادها في يوم الأحد 10 يناير، وعربت عن أملها في ختام المفاوضات بنهاية شهر يناير الجاري وقبل انتهاء رئاسة جنوب أفريقيا لدورة الاتحاد الإفريقي. واستعرضت الدول الثلاث خلال الاجتماع مواقفها بشأن إمكانية التوصل إلى صيغة تسمح باستئناف المفاوضات في ظل التطور الإيجابي بتقديم الخبراء الأفارقة لمذكرة اتفاق للدول الثلاث. وطالب السودان بتحديد دور واضح للخبراء في تسهيل التفاوض واقتراح حلول في القضايا المستقبلية. وعقد الاجتماع بدعوة من وزيرة التعاون الدولي بجنوب أفريقيا دكتورة جي باندورا بحضور خبراء الاتحاد الأفريقي والمراقبين الدوليين. استعجلت النيابة العامة مدير عام الشرطة لرفع الحصانة على المتهمين في بلاغ شهيد مبدع عز الدين حامد علي وقيع الله. ونبهت النيابة العامة في خطاب الاستعجال إن التأخير في رفع الحصانة على المتهمين وتسليمهم للنيابة سيرسل رسالة سالبة حول تعاون الأجهزة التنفيذية المساعدة مع النيابة العامة. اشتكى مواطنو حي سلبونا ببورسودان من الانعدام التام لمياه الشرب والأزمة الحادة في الرغيف بجانب عدم توفر برامج سلعة وإشكاليات إدارية تتعلق بتغيير لجنة الحي. وقالت نهال مختار من سكان حي سلبونا لراديو دابنغا إنهم نفذوا وقفة احتجاجية أمام أمانة الحكومة أمس، وأوضحت إن تناكر المياه لا تصل إلى الحي مع التوقف التام للمياه من الشبكة، مما اضطر المواطنين للشراء من التناكر التجارية. وأشارت إلى أن الحي يشهد أزمة حادة في الرغيف على الرغم من حصول الأفرام على حصتها اليومية من الدقيق كاملة. وقالت إن إدارة محلية تعيق تغيير لجنة الحي على الرغم من تحديد مواعيد لانعقاد الجمعية العمومية. وطالبت الوالي بالالتفات إلى معاناة سكان الحي وأضافت نهال مختار في هذا الخصوص.
الخدمات أولا حاجة، نحن عندنا أربع أفران بتاخد حصتهم الكافية من الدقيق، وبعد ده كله في صفوف بتاعة عيش، وبيجي المواطن الساعة 7 أو 8 بيلقى ما في رغيف، في حين إنه كل فرن بياخد 7 شوالات. إحنا مويه الخط ما عندنا، نهاية ما عندنا مويه الخط، مصدقين لنا التناكر المفترض تجينا يومي، ما بتجينا التناكر دي ولا بنشوفها، الناس بيشتروا بالتجاري، الجوز ب100 والطن ب1,000,000 وحاجات زي دي، يعني حاجة صراحة أشغلت كاهل المواطن، ده غير الجمعية التعاونية دي أصلا قافلة.
أعلنت محلية كسلة أمس رفع تعرفة المواصلات الداخلية للخطوط الطويلة إلى 35 جنيها والخطوط القصيرة إلى 30 جنيها والطلاب إلى 20 جنيه. وقال مواطنون لراديو دبنجا إن الخطوط الطويلة هي السواق الشمالية والسواق الجنوبية وحي العرب وبانت والختمية القديمة وشمال الحلنقة والسوق الشعبي، بينما تشمل الخطوط القصيرة المربعات وشارع الوالي سابقا والشعبية والعامرية والحلنقة وسط. وكان سائقو عربات المواصلات دخلوا في اضراب منذ اسبوع مطالبين بزيادة تعرفة المواصلات. قال الدكتور جمعة كندا مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون السلام ان النشأة الخاطئة للدولة السودانية كانت سببا في ان تظل الموضوعات الاكثر اهمية بلا حسب حتى الان مثل الدستور ونظام الحكم وتوزيع الموارد. وشدد لدى مخاطبته تدشين كتاب اشكال الهوية في السودان للدكتور بكر ادم اسماعيل يوم السبت الصادر عن مركز دراسات وابحاث السودان الجديد بكلية كمبوني بالخرطوم، شدد انه لم يكتمل تشكيل الدولة السودانية بعد، ولم يكن ذلك هو الخطأ الوحيد بل استمرار الخطأ طيلة الفترة بعد الاستقلال وحتى الآن، وثمن إسهامات الحركة الشعبية شمال في الحوار الفكري والإضافة للعملية النضالية من أجل إنهاء صراع بالحوار. وأضاف الدكتور جمعة كندا في هذا الخصوص:
ما زال القضايا تشكل أركان الدولة الحديثة ما زال مثار جدل وحوار. أنا أعني قضية الهوية، نظام الحكم، دستور وتوزيع الموارد. القضايا دي في السودان ما ثوابت الآن، لكن أي دولة حديثة دي ثوابت. أي دولة حديثة لما نتكلم عن دولة حديثة بيكونوا تخطوا ماهية الدولة، إنه الدولة دي شنو تعريفها، بيكون يتخطوا الدستور اللي هو الفندمنتالز العناصر الأساسية بشكل الدولة بيكون يتخطوا تعريف الهوية بتاعت البلد بيكون يتخطوا، بيكونوا شغالين في مرحلة تانية اللي هو مرحلة تداول السلطة والصراع السياسي الحزبي.
الخبر الأخير في النشرة: أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة بشمال دارفور حصر معظم الممتلكات المملوكة لواجهات النظام البائد والمنظمات التي تم قفلها. وكشف رئيس اللجنة خليل تكراس في تصريحات صحفية في ختام اجتماع عقدته اللجنة أمس برئاسة والي الولاية محمد حسن عربي عن تكوين لجنة من وزارة المالية رأسها مدير الأصول بالوزارة وعدد من الوحدات الإدارية بالمالية لاستلام الأصول المستردة. إلى هنا نصل إلى نهاية نشرة الأخبار، وإلى لقاء جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها؟ وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثلوا الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة، عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس اللي صنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد أنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحبابنا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من العدالة الانتقالية. وفي هذه الحلقة نستضيف الأستاذة نجدة منصور لتتحدث لنا عن أهمية العدالة الانتقالية. أهلا وسهلا بك الأستاذة نجدة منصور في راديو دبنجا.
مرحبا راديو دبنجا، التحية للشعب السوداني المثابر، الخلود للشهداء، وتحية لكافة المناضلين والمناضلات في الثورة السودانية التراكمية، للرفاق في الكفاح المسلح، ولكل من وضع بذرة التغيير في السودان، تحية للجميع.
أستاذة نجدة منصور، عايزينك تتحدث لنا عن أهمية العدالة الانتقالية.
العدالة الانتقالية مهمة جدا. ليه؟ لأنه بدون تحقيق عدالة انتقالية ما بنقدر نحدث تغيير جذري في السودان. نحن عندنا مشاكل متوارثة ومتراكمة، هي مش بس التركة بتاعت الإنقاذ، وإنما عندنا إشكالات متوارثة منذ الاستقلال ما لقت حظها من المعالجة. الإنقاذ جات واستثمرت في المناخ بتاع الفوارغ الطبقية والتنموية اللي أصلا كانت موجودة، زاد الهامش شديد جدا، اتمحور المركز حول نفسه، وبقت في إشكالات كثيرة جدا ناتجة عن التهميش، ناتجة عن التراجع التنموي في المناطق اللي هي بتسمى هامش أو أطراف. الأطراف دي احتجت في مرحلة على المسائل اللي حصلت دي، وبالتالي كان بالرغم من أنه كان مفترض يتم معالجة المسألة دي بأسس بتاعة إنذار مبكر، إغراء الإنذارات المبكرة ومعالجتها في إطار برضو عدالة انتقالية في مراحل يعني أخف شوية، ما تم النظر فيها على المستوى ذاك، ومما أدى لأنه تتفاقم المسائل دي وتزيد حدتها مع وجود عوامل برضو تانية، منها الديموغرافي، منها الجيوبوليتيكي، ومنها الإنساني مع نشوء الحرب. التعقيدات دي استلزمت أنه يكون في معالجة في إطار عدالة انتقالية وتحقيقها. ليه؟ لأنه لما نيجي نتكلم فيما بعد عن العدالة الانتقالية وعناصرها، بنكتشف أنه العناصر دي هي، أو كما يعلم الكثيرين، أنه هي عوامل يعني مهمة شديد جدا، وأنه هي بتكون داخلة في نسيج الأزمة. إذا نحن حاولنا نعرف الأزمة السودانية نضع عليها عناصر محددة، بنلقى أن العناصر دي كلها هي داخلة في إطار ما يمكن معالجته من خلال العدالة الانتقالية. وبالتالي نحن لما نجي نتكلم عن حل الجذر بتاع الإشكالات الموجودة في السودان، بنتكلم عن أنه نحن محتاجين ننظر في إيجاد نموذج عدالة انتقالية بيحقق التغيير الفعلي في السودان.
ما ما هي الخطوات لتطبيق العدالة الانتقالية الناجحة؟
بالنسبة لخطوات تحقيق العدالة الانتقالية، في خطوات ستاندرد، منها الخطوات اللي الخاصة بالحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار، هي دي بتطبق تقريبا في كل النماذج الخاصة بالعدالة الانتقالية. إذا دارين نتكلم عن السودان، نحن عندنا إشكالات طبعا ممكن نقول مالية، يعني ممكن تكون هي تمثل معوقات تجاه تحقيق الفعل الخطوات دي، لكن ما ننسى إنه جزء من المعالجة بتاعة الإشكالات الخاصة بالعدالة الانتقالية ممكن تكون ما محتاجة أصلا لمال. يعني واحدة من الخطوات اللي كانت مهمة شديد جدا إنه يتم اعتراف من الحكومة من خلال حاجة بسيطة جدا، إنه يعني الرئيس الحكومة، إنه في شخص البرايم مينستر الرئيس مجلس الوزراء، يقدم خطاب فيه اعتراف بالانتهاكات اللي حصلت، اعتذار للضحايا وتطيب خواطر، يعني اللي هي دي كانت حاجة مهمة شديد جدا. نحن نتكلم عن الإشكالات اللي حصلت ناتجة عن التراكمات اللي حصلت في مناطق الحرب، ولكن إذا دايرين نتكلم عن نموذج السودان، نحن نتكلم عن نموذج معقد جدا، لأنه عندنا إشكالات إنسانية موروثة من مناطق الحرب، وعندنا ما زالت مستمرة، وعندنا إشكالات نشأت عن المظالم اللي موجودة نتيجة للمعارضة السياسية للنظام السابق. إذا كان نتكلم عن اعتقالات، نتكلم عن احتجازات، بنتكلم عن كل أنواع القمع السياسي، هي بتمثل برضو إشكالات يجب معالجتها في إطار العدالة الانتقالية. وبالتالي ممكن تظهر أسئلة كثيرة جدا في الحتة دي، إنه نحن إذا كان دارين عمل مع خطوات تحقيق عدالة انتقالية في السودان حنبدأ من وين؟ لأنه المسألة حقيقة معقدة جدا. في إجابة في مناهج العدالة الانتقالية على الحاجة دي، في إنه الناس فيما يتصل بجبر الضرر بتبدأ من الأكثر تضررا. شنو اللي بيحدد إنه الأكثر تضررا؟ يعني في هنا ممكن تكون أسئلة أو إجابات بديهية فيما يتصل بالمسألة دي، ولكن نحن إذا كان دايرين نكون جادين في التعامل مع خطوات تطبيق العدالة الانتقالية، لازم يكون عندنا منهج إداري جاد مصحوب بقاعدة بيانات. قاعدة البيانات دي نحن ممكن نتحصل عليها من خلال من الفيلد، من الميدان. مفترض يكون عندنا تواصل مباشر مع المجتمع، وده هو مهم شديد جدا، لأنه نحن إذا كنا بنتكلم عن خطوات بتاعة تطبيق العدالة الانتقالية اللي بتبدأ بالحقيقة، الحقيقة بتبدأ بأنه نحن نعرف المعلومات الأساسية والضرورية، بعدها بتجي العدالة، يعني بتبني على الحقائق دي، هو تحقيق العدالة للأشخاص المتضررين، وبعد كده إنه نحن نحاول نطيب الخواطر ونجبر الضرر. ولكن تطيب الخواطر بتقديري هي مرحلة مفترض تكون لاحقة جدا في مسألة العدالة الانتقالية، لأنه نحن مفترض نتكلم عن الملاحقات الجنائية والقضائية كجزء أساسي في الخطوات، لأنه في انتهاكات واسعة جدا للحقوق، وبالتالي نحن ما بنقدر نتكلم عن تطيب خواطر من الحكومة بالمعنى ذاك، يعني لازم يكون بالإضافة للاعتراف اللي مفترض يقدمه رئيس مجلس الوزراء، إنه يكون يتوضع معه خطة واضحة تتقدم ضمن المسألة بتاعت جبر الخواطر. أنا قفزت شوية، ولكن دار أرجع تاني للخطوات اللي هي بديتها بالحقيقة، العدالة والجبر. برضو لازم إحنا نقدم في كل نموذج للعدالة الانتقالية ضمانات عدم التكرار. فالمؤسف إنه نحن في السودان لحد أسي في مرحلة بتاعت إنه ما زالت الانتهاكات متكررة بنفس الشكل في دارفور، وحتى هنا في الخرطوم الانتهاكات ما زالت متكررة. وبالتالي نحن إذا كنا دارين نتكلم عن نموذج تحقيق عدالة انتقالية في السودان، نحن نتكلم عن إنه النموذج ده مفترض يتم يعني وضع يعني لبنة له وتهيئة المجتمع السوداني، ويعني والحديث عن إنه نحن حنبدأ يا دوب، يعني لأنه إذا نحن كنا عايزين نقول نحن بدينا فعلا بنكون بنتكلم ساي، لأنه محتاجين إنه يكون مناخ سليم. والناس كانت استبشرت خير إنه أساسا في اتفاقية السلام، في بروتوكولات توقعت، هي كانت بتمثل بداية عملية، البروتوكولات توقعت، الصناديق اللي اتخدت هي دي من اللبنات المهمة شديد جدا. ولكن في حاجات مهمة شديد جدا الناس أغفلتها، فما تصل بالأمان الشخصي، يعني الحق في الحياة ما زال فيه انتهاكات. فالوضع حقيقي معقد شديد جدا، يعني مسألة السؤال عن خطوات تحقيق العدالة الانتقالية هي واضحة شديد جدا. وأكرر تاني إنه إحنا محتاجين للحقيقة، محتاجين للعدالة الجنائية، محتاجين لجبر الضرر، وأخيرا ضمانات عدم التكرار. ولكن الخطوات الخاصة لتحقيق العدالة الانتقالية في السودان حاليا يعني صعب جدا إحنا نقول إنه مشينا فيها خطوة حقيقي. إحنا لسه ما مشينا ولا خطوة في الحاجة دي، لأنه نحن قاعدين يحصل لنا انتكاسات كبيرة شديد جدا في المسألة دي.
الأستاذة، هل يمكن تطبيق نماذج العدالة الانتقالية الأخرى في السودان؟
نحن بالمناسبة مشكلتنا في السودان ده يعني في غالبة تنموي، يعني اللي هو التنموي ده هو نتج عنه الإشكالات الثانية. فواحدة من النماذج الممتازة شديد هو إنه في برامج بتقدم، يعني برامج صحية متخصصة للناجين ولأسر الضحايا في تشيلي، وبرضو في نظام خاص في تشيلي بتحديد أماكن الأطفال المحتقلين السياسيين أو المختطفين، ودي برضو ممكن تطبيقها طبعا في مناطق الحرب للأطفال غير المصحوبين unaccompanied children. فده يعني افتكر انه في نماذج كثيره شديد جدا ممكن الناس حاول تستفيد منها. برضو يعني في النموذج الممتاز بتاع الكنغو اللي هو صدر قرار من المحكمه الجنائيه الدوليه في القضيه كان ادين فيها واحد من امراء الحرب في الكنغو توماس، وده ادين في قضيه خاصه بتجنيد الاطفال. نحن ما بيخفى علينا انه في ناس متورطين في تجنيد الاطفال في السودان، وبالتالي نحن مفترض ننظر في القضايا دي بشكل جنائي، وفي انه الناس تحدد شنو النماذج اللي ممكن الناس تستفيد منها في انها تحقق العداله اذا ما كان على المستوى الوطني تقوم معالجه المسائل دي بتتم بمستوى ملاحقه اذا كانت حتى من المحكمه الجنائيه الدوليه. انا بشوف انه اذا كان الناس قدرت توقع على ميثاق روما وتعالج كثير من الإشكالات الخاصة بالقضايا الانتقالية في الإطار ده، لأنه هو إطار إنساني، وبالتالي بالقانون الدولي بيقدم فيه حلول كبيرة جدا، بيستصحب التجارب الدولية، وبيقدر إنه يساعد الناس في أن تجد المقارنات الضرورية، تجد حلول. وبرضو في تعويضات يعني بتتقدم خلال الصناديق، فبالتالي الناس إذا كانت استفادت من التجارب الدولية وانضمت للرقب الدولي في الإطار بتاع معالجة الإشكالات الخاصة بالعدالة الانتقالية بيكون من الحلول المطلوبة شديد جدا في المرحلة دي. الإجابة دي يعني ممكن تكون صحيحة، ولكن يعني ما بنقدر نطلعها من سياق محدد، إنه في انتهاكات حصلت يعني ممكن تكون لها علاقة بالمقاومة تحت النظام الفات، في تراجع في الحقوق حصل حتى في المركز في مرحلة الإنقاذ. في مرحلة الإنقاذ كل شخص غير إنقاذي هو شخص هو تم إبعاده، تم التمييز ضده، دي حاجة نحن لازم نعترف بها. وبالتالي ده بيضع إن السودان كله هو مهمش. ولكن إذا كنا تكلمنا عن مسألة التهميش ودرجات الضرر الحصل للسودانيين، نحن ما نقدر نخفي لأنه في مناطق بتاعت حرب، يعني في ضحايا بتاعت حرب، في حق في الحياة فقط للناس، في ناس حاليا ما بيتمتعوا بالأمان الشخصي. وبالتالي إن إحنا لما نجي نضع معالجات فيما يتصل بالعدالة الانتقالية وتحقيقها للأشخاص ذيل، بنقوم نوزع الناس دي، يعني منو الأكثر تضررا، منو هو أحق الأحق بمسألة إنه يتم النظر في الملفات بتاعته في البداية. ده ما معناه إنه نحن نقوم يعني مثلا النموذج أنا بفترض وممكن يكون يعني معالج للمشكلة إنه يكون في ترتيب زمني وتصنيف للضحايا، لأن المسائل العدالة لا تتجزأ. أنا بفترض إنه الناس تنظر يعني لإشكالات بعض بحساسية، يعني كل الناس مع بعض تحدد إنه شنو اللي ممكن يكون طارئ، يعني الناس ممكن تتعاين لإنه يتعالج، وشنو اللي ممكن يتم إرجاؤه. واحدة من حاجات العدالة الانتقالية بالمناسبة المهمة شديد جدا والبسيطة شديد جدا حقق الشعب السوداني لما كان في الاعتصام بيقولوا كل البلد دارفور. ده اعتراف بالمناسبة، ده الاعتراف اللي بيمثل أول خطوة في العدالة الانتقالية، وده حققه الشعب السوداني حققه. وبالتالي الاعتراف ده هو نفسه بيمثل معرفة، لأنه الناس تبدأ من وين، يعني الناس حددت إنه في جزء من البلد دي هو محتاج، اللي هو إذا كان تكلمنا عن دارفور بنتكلم عن مناطق الحرب، وده بيشمل طبعا جبال النوبة والنيل الأزرق. إذا الناس عايزة تبدأ بمناطق الحرب افتكر إنه ده خيار ممتاز. إذا الناس عايزة تبدأ بالمجموعات الأكثر تضررا في مناطق الحرب بذاتها، نحن نقدر نصنف مثلا أكيد إنه من الأحوج للنظر في ملفاته. فما في خلاف في إنه الناس مفترض هاي تعترف كلها لبعض إنه هاي السودان كله مهمش، ولكن مهم نحدد إحنا كلنا كسودانيين نحنا نبدأ من وين نعالج إشكالاتنا، ونحقق كيف عدالة انتقالية لكل سوداني وسودانية تم انتهاك حقوقه، يعني إذا كان من النظام ده إذا كان فيما قبل النظام ده.
الأستاذة هل تتفضل أن تتحدث لنا عن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية؟
الناس كثير جدا من السياسيين بيتكلموا عن المصالحة الوطنية لما يتكلموا عن عدالة انتقالية، وده طبعا هو في حد ذاته تضليل، لأنه العدالة الانتقالية هي مسؤولية لها علاقة بجوانب جنائية وجوانب خاصة بالقانون المدني فيما يتصل بجبر الضرر، ولكن المصالحة هي مسألة ممكن تتم في داخل المجتمع من خلال الآليات التقليدية. نحن في دارفور مثلا في كثير من الآليات اللي ممكن تتصل حتى بمعالجة المحاكم الشعبية نفسها، يعني هي ممكن تعالج كثير من إشكالات العدالة نفسها، وبالتالي هي دي ممكن تنتج نموذج بتاع مصالحة. ولكن لما نتكلم على المستوى على المصالحة لازم نتكلم عن إنه كيف نحن نساعد المجتمع من خلال تحقيق العدالة الجنائية في إنه يقدر يصل للنموذج بتاع المصالحة ويعيد رتق النسيج الاجتماعي من خلال آليات الاجتماعية نفسها، يعني يكون هو ده زي بيقولوا نحدد وين المركبة وين الحصان. ما في أبدا مصالحة من غير تحقيق عدالة انتقالية، وبالتحديد بتكلم عن عدالة جنائية بقصد، لأنه إذا كان مثلا الناس في زول كتلك زول أنت عشان تجي تصالحه الحاجة دي دائرة معالجة، المجتمعات حصل نزوح في المجتمعات، حصل يعني كثير من الابتعاد عن النماذج التقليدية في حل الإشكالات، يعني حتى كبار القومات والناس اللي ممكن يكونوا في هم قادرين يعالجوا المشاكل ما بين الناس بمجرد مجلس واحد، هم ديل بيقوا في عداد الموتى. الناس فقدت كثير من التماسك الاجتماعي. فالإشكال اللي نحن عشان نتكلم عن إحنا نحاول نعمل مصالحة لازم نحقق الحد الأدنى من الاستقرار للمجموعات دي.
في نهاية هذه اللقاء هل لك من رسالة توجيهها إلى اللاجئين والنازحين والمتضررين من الانتهاكات التي وقعت في دارفور؟
حباب أهلي، أنا بدعوكم لأنه تزعوا لحقكم، إنكم تساهموا في إنه الحق ده يتحقق لكم في النهاية من خلال نموذج غابل للتطبيق للعدالة الانتقالية في السودان. النموذج ده ما ممكن يتحقق بتقديري إلا إذا كان وفرت المعلومات. أي زول حصلت له أي حاجة لازم يبلغ عنها تبليغ ثم التبليغ ثم التبليغ عن كل الجرائم اللي حصلت ضدكم. دي ما يعني ما تستهينوا بأي حاجة. أنا عارفة إنه أنتوا ناس مسامحين وناس يعني بتستحملوا كتير وكذا، لكن الحق حق. يعني عشان تحقق عدالة انتقالية ليكم ويكون في حلول لمستقبل الأجيال في دارفور، لازم تطالبوا بتحقيق نموذج عدالة انتقالية يحل كل الإشكالات، وهي الحل الوحيد لكل الإشكالات اللي حصلت من بداية الحرب في دارفور وفيما قبل كده. لازم يكون في تنمية، لازم يكون في تعويض، لازم تقوموا بدوركم في إنكم توروا الحصل شنو في مكاتب، مفترض توفر مكاتب إنه يكون فيها تبليغ، لازم تتفتح قضايا جنائية لكل الانتهاكات التمت، وبتقديري ده الحل الوحيد اللي ممكن يعوضكم عن حصل، وإن كان ما في حاجة بتعوض ولكن التعويض عند ربنا وربنا يوفقكم إن شاء الله.
شكرا لك. شكرا لك
الأستاذة نجدة منصور.
شكرا راديو دبنجا. وأكيد موضوع العدالة الانتقالية هو من الموضوعات المهمة شديد والحيوية، خصوصا في المرحلة دي، مرحلة الحكومة الانتقالية، وأكيد هو من الموضوعات اللي ممكن الناس تبحث فيه بجدية أكبر وتحاول تجد حلول وتستصحب الأوضاع الحالية، وأساسا ممكن ينجم عنها قراءات في مستقبل تحقيق العدالة الانتقالية في السودان. شكرا جزيلا.
شكرا لك. شكرا لك.
I'm not afraid. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعت الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعت فيضان نشيله من الحته بتاعت الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لما نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية، نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
شكرا لكم جيشنا.
شكرا لكم جيشنا الأبيض.
شكرا جيشنا الأبيض.
شكرا شكرا جيشنا الأبيض.
حد الرد والكون تمدد، يا مواجهين اخطر علشاننا،
يا الافضلكم ما بتتعدى.
شكرا شكرا جيشنا الابيض.
شكرا لكم جيشنا الابيض.
شكرا لكم جيشنا الابيض.
من هنا نوجه لوزارة الصحة ونقول لهم شكرا لكم.
يا الصابرين عند الله جزاكم،
فيكم عشان الشعب تجدد،
رغم الضيق مدين ايديكم
وتحملتوا كنتوا تفرد،
انتوا الشمال عالية جبيننا
ما بنوافي الحق ونحدي.
شكرا لكم جيشنا الأبيض.
شكرا لكم.
شكرا جيشنا الأبيض.
شكرا لكم جيشنا الأبيض.
شكرا لكم جيشنا الأبيض.
أصمد بكم
نحن بنصمد.
انتوا سدوا الفرق لو بسعة،
ونحن الشعب
في بيتنا بنقعد.
بكرة كورونا تغادر وتمشي،
ويفضل خيركم بيهم نشهد.
شكرا لكم جيشنا الأبيض.
مع تحيات وزارة الصحة الاتحادية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
حييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الاثنين الموافق 4 يناير من العام 2021. إصابة مزارع برصاص الرعاة بولاية شمال دارفور، وحريق معسكر النيم يقضي على 13 منزل ويخلف خسائر كبيرة. مقتل راعي على يد القوات الأثيوبية في ولاية القضاريف، وارتفاع عدد اللاجئين الأثيوبيين إلى السودان إلى نحو 62 ألفاً. الحرية والتغيير تعلن رفضها لزيادة تعرفة الكهرباء، ووزارة المالية تعلن عرض الموازنة للإجازة النهائية في 10 من يناير. تسجيل 7 وفيات و134 إصابة بفيروس كورونا بالخرطوم، وولاية الجزيرة تقلق الأسواق اعتبارا من أمس الأحد. لجان المقاومة بكوستي يغلقون الكوبري الرابط بين مدينتي كوستي وربك احتجاجا على تردي الخدمات الصحية، ووزيرة الصحة بولاية النيل الأبيض تتقدم باستقالتها. بدء وصول الحاويات عبر الموانئ المصرية إلى معبري أرجين وإشكيد بوادي حلفة، ومخاوف من فقدان نسبة كبيرة من الإيرادات. دول سد النهضة تتفق على اجتماعات ثنائية مع الخبراء، والسودان يطالب بتحديد دور واضح في تسهيل التفاوض واقتراح حلول للقضايا المستقبلية. النيابة العامة تستعجل مدير عام الشرطة لرفع الحصانة عن المتهمين في بلاغ شهيد مبدع عز الدين حامد علي وقع الله. مواطنو حي سلمونة ببور سودان يشتكون من انعدام تام لمياه الشرب والخبز وارتفاع في الأسعار والمواصلات من قبل محلية كسلا. لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة بشمال دارفور تعلن عن حصر الممتلكات المملوكة لواجهات النظام البائد والمنظمات ورفع تغريرها للجنة. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يرفع الوباء والبلاء، وأبقوا عافية.
راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دابنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.